آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل الشروع في المقدمة الثالثة، لا بأس أن نشير لبعض التنبيهات المرتبطة بالمقدمة الثانية، وهي تنبيهات كثيرة وهناك تفصيلات كثيرة، إلا أنه سنسعى قدر المستطاع لذكر الأهم والاختصار. التنبيه الأول، سابعا، التنبيه الأول، إن الإشكال المطروح من قبل الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار وما تبعه عليه الآخذ الخراساني في الكفاية من عدم إمكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، محل منع، فإنه لا يوجد إشكال بأن يأخذ الشارع في متعلق الأمر قصد الأمر. فيقول صلي بقصد امتثال هذا الأمر، فإن عمدة ما ذكر من الإشكال هو إما المحذور في عالم التشريع وهو الدور، وهذا سبق الجواب عنه حتى المصنف قبل بالجواب عنه بما ذكرنا من أن قصد امتثال الأمر الذي قبل صدور الأمر هذا تصوري ذهني عنواني، وقصد الأمر المتأخر عن الأمر هذا خارجي يأتي به المكلف، فلا يلزم محذور الدور. وإن كان المحذور في عالم الامتثال أي أن المكلف لا يقدر على هذا الامتثال والاتيان بالصلاة بقصد امتثال الأمر، فهو تكليف بغير المقدور، فنقول ما هو الوجه في كونه تكليفا بغير المقدور؟ فمن الواضح بأن العبد حال الامتثال والصلاة يقدر على أن يصلي بقصد امتثال الأمر، سواء أمره الشارع بذلك أم لم يأمره، فإن العقل بنفسه يقول له صلي بقصد امتثال أمره، فإنه قادر على امتثال ذلك. إذن فما الوجه في الاستحالة في عالم الامتثال؟ إن كان الوجه هو عدم إمكان الشارع أن يصوغ الدليل صياغة صحيحة خالية عن الإشكال، فلا يمكن للشارع أن يقول صلي بقصد امتثال أمري
لأنه يلزم دعوية الشيء إلى نفسه،
فهذا باطل بالوجدان. فإن الشارع يمكنه أن يقول صلي وأنت قاصد في الصلاة امتثال هذا الأمر.
وإن كان المقصود بأنه لا يمكن الامتثال لأن الشارع لم يقل صلي بقصد امتثال أمري هذا، وإنما قال صلي بقصد امتثال الأمر، والمفروض عدم وجود أمر آخر حتى يمكن للمكلف قصده. فجوابه بأنه لا مانع أن نفترض أن المولى قال صلي بقصد امتثال أمري هذا، ويرتفع إشكال التكليف بغير المقدور الذي هو قبيح. والحاصل بأن هذا الإشكال لا في عالم التشريع ولا في عالم الامتثال. هذا التنبيه الأول، فلا تنخدع أنه ما يمكن. لا، دير بالك ناقش الأعلام. صحيح الشيخ أعظم أعظم، لكن طرح الإشكال وحله بالحل الثالث من الحلول الثلاثة التي ذكرناها. الآخر عندما مراغب الإشكال وأنه لا ما يمكن لا بالحل الأول ولا بالثاني ولا بالثالث، نقول له لا، صحيح أنه يحل.
كيف؟
هو الكلام انه اولا في العالم الثبوت يمكن او لا يمكن. الاخر قال اصلا ما يمكن، مو فقط انه يمكن، والكلام ثبوتي. هذه المرحله الاولى، هل هذا ممكن او لا؟ الاخر يقول غير ممكن، واجوبه الاعلام كلها على فرض عالم الثبوت في البيت، انهم يقولون لا ممكن. ولذلك قالوا يمكن نتصور امرين، يمكن نتصور الوجوب الضمني، الأمر الضمني، ويمكن ويمكن ويمكن. فنحن أولا نحرر هل هذا ممكن ثبوتا أم لا، نقول ممكن. بعد ذلك نجي إثباتا وما تدل عليه الأدلة، هل تدل على الانحلال أو لا، هذا نأتي له أيضا. بس نحن الآن بصدد أنه قضية إنما يمكن مستحيل عقلا، نقول ليس مستحيل ولا يلزم لا دور ولا يلزم تكليف غير المقدور، هذه إشكالات ثبوتية. نعم. التنبيه الثاني، فلأجل هذا المحذور الثبوتي يعني ما يمكن تحققه في عالم الإثبات، فإنه إذا ما يمكن ثبوتان ما يمكن حتى إثباتان، هكذا هي النتيجة. التنبيه الثاني، ناقش المصنف في جميع الحلول المذكورة لعلاج الإشكال، وقد نوقش في كل ما ذكره المصنف من المناقشة والرد، ونحن سنقتصر على المهم. فنذكر مناقشتين على المصنف. المناقشة الأولى ترتبط بالحل الثاني من الحلول الثلاثة الذي لم يرتضيه المصنف، وهذه المناقشة من سيد المنتقى في الجزء الأول صفحة 419. فناقش الآخر أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا بشكل سريع. أولا، لا معنى للتفصيل، أو عفوا، أولا إنما ذكره الآخر من عدم إمكان انحلال الأمر بالمركب إلى عدة أوامر، أمر مثلا بالركوع وأمر بالسجود وأمر بقصد الامتثال، مخالف لمبناه في بحث البراءة. فإن مبنى الآخون في بحث البراءة بأن الأمر بالمركب ينحل إلى أوامر ضمنية عديدة بكل جزء جزء، ولذلك قال بأنه عند الشك في اعتبار شرط أو اعتبار جزء نجري براءة عن هذا الأمر الظني. فكيف يقول ها هنا بأن المركب لا ينحال إلى أوامر عديدة؟ هذا خلاف مبناه الذي بنى عليه في بحث البراءة. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة لما ذكره من أن قصد الأمر غير اختياري، وإذا كان غير اختياريا فلا يمكن تعلق التكليف به وانحلال الأمر إليه، فيرد عليه بأنه إذا كان قصد الامتثال غير اختياري فلا يمكن التكليف به، إذا فلا يمكن التكليف به لا شرعا ولا عقلا، مع أن الأخوند نفسه يقول بأنه يمكن التكليف بقصد الأمر ما دام بحكم عقل. كيف يقول أنه يمكن إذا كان بحكم العقل كما أخذنا بالدرس السابق بالأمس، وأما إذا كان بأمر شرعي لا يمكن؟ فالغير ممكن شرعا غير ممكن حتى عقلا، والمستحيل عقلا وشرعا واحد. فإذا قصد الامتثال غير اختياري فلا يمكن التكليف به لا عقلا ولا نقلا، فكيف تقول بأنه يمكن عقلا التكليف به ويلزم المكلف قصد الامتثال من باب حكم العقل ولا حاجة لحكم الشرع؟ ثالثا، لا نسلم بأن معنى قصد امتثال الأمر هو الإرادة، والإرادة غير اختيارية لأنها تعني الشوق المؤكد والشوق غير اختياري، بل هناك فرق بين قصد امتثال الأمر وبين الإرادة. فقصد الامتثال معناه ماذا؟ الباعث، معناه الداعي، وليس معناه الإرادة، فهناك فرق بين الإرادة وبين القصد. رابعا، على فرض التنزل وأن القصد والإرادة شيء واحد، ف فمع ذلك قلنا سابقا لا نسلم بأن الإرادة غير اختيارية، بل الإرادة اختيارية. كما هو مبنى المتكلمين خلافا للفلاسفة الذين قالوا بأن الإرادة ليست اختيارية، فمبنى الآخر غير تام. المناقشة هذا للحل الثاني، هذا مناقشة الحل الثاني الذي ما ارتضاه المصنف، والصحيح أنه حل صحيح ولا إشكال عليه. المناقشة الثانية، وأسألك الدعاء بعد، ما أريد أخذ وقتك مولاي. مناقشة السيد الخوئي قدس الله نفسه، أبو القاسم، من الاسم أبوه أبو القاسم وبعد خوئي. نعم، تقسم بين الحق والباطل. خوف وهو ما ذكره في المحاضرات الجزء الأول صفحة 564، حيث ناقش المصنف في رده على الحل الثالث متمم الجعل بما حاصله، بأنه يمكن أن نفترض وجود أمرين، وأن امتثال أمر بالصلاة، عفوا، أمر بالصلاة وأمر بقصد الامتثال، وأن الامتثال للصلاة لا يتحقق إلا بقصد الامتثال، ولا يلزم اللغوية من جعل الأمر الثاني كما ذكر الآخوند، وذلك لأن الأمر الثاني وهو قول المولى اقصد امتثال الأمر كاشف عن حد الملاك، حيث إن العبد لا يستطيع إدراك الملاكات، فإذا أمر المولى وقال اقصد الامتثال كشف بهذا الأمر عن حد الغرض، وأن الغرض من الصلاة لا يتحقق إلا بقصد امتثال الأمر. فلا يلزم بالتالي من هذا الأمر الثاني اللغوية، لأن العقل أصلا لا يحكم مطلقا بلزوم قصد الامتثال، بل يحكم إذا كان الغرض منوط بقصد الامتثال. لكن من أين يعلم العقل أن الغرض ها هنا منوط بقصد الامتثال؟ لا يعلم. فمن هنا يكون هناك وجه صحيح للأمر الثاني، لأنه يكون كاشفا عن حد الملاك والغرام. إذن فالحل الثاني مقبول، والحل الثالث أيضا مقبول. هذا هالمقدار كافي بعد، مو بعد خارج. إحنا لو بعد خارج ما نكتفي، لكن لسنا بحث خارج الأمر مولا بهالمقدار، لكن نقترح بعض الاقتراحات الأخرى من قبل بعض الأعلام لتكون عندك نظرة أوسع من هذا المقدار، وتستطيع التمييز بين ما ذكره المصنف وأنه حق أو لا. المقدمة الثالثة والبحث فيها في نقطتين مولاي. النقطة الأولى مقتضى الأفر اللفظي. يتعرض المصنف في هذه النقطة للبحث عن مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في المأمور به، هل هو تعبدي فيناط بقصد القربى أو توصلي فليس مناطا بقصد القربى، كما لو قال الشارع آتوا الزكاة وشككنا هل وجوب الزكاة تعبدي فلا يتحقق إلا بقصد القربى، أو توصلي فيتحقق ولو لم نقصد القربى. والبحث في هذه النقطة الأولى مقتضى الأصل اللفظي في مقامين، المقام الأول الإطلاق اللفظي، المقام الثاني الإطلاق المقامي. نأتي إلى المقام الأول وهو الإطلاق اللفظي، فهل يمكن التمسك يا شيخاني مولاي فهل يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي للدليل وهو آتوا الزكاة؟ فنقول بأن الدليل مطلق ولم يشترط قصد القربى، لنفي اعتبار القصد وإثبات التوصلية، أو لا يمكن التمسك بالإطلاق. أجاب المصنف، لا تتعب مولاي، لا تنفخ ولا تتعب. أجاب المصنف بأنه لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي للدليل لإثبات عدم شرطية قصد القربى وقصد الامتثال. فلا يمكن أن نتمسك بإطلاق المادة وهي الزكاة، الزكاة وآتوا الزكاة، فنقول ما مادة الزكاة في الدليل مطلقة ولم تقيد باشتراط قصد امتثال الأمر. والوجه في عدم الإمكان هو ما تقرر في بحث الإطلاق والتقييد بأنه إذا استحال الإطلاق استحال التقييد، لأن النسبة بين الإطلاق والتقييد هي العدم والملكة. فبما أن الشارع من الأصل مقيد محصور ما يمكنه التقييد، ما يمكنه التقييد، فلا يستطيع أن يقول آتوا الزكاة بقصد امتثال الأمر، فإذا الشارع لا يمكنه التقييد فلا يمكنه الإطلاق. إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، لأن النسبة بينهما العدم والملكة، وإنما يثبت الإطلاق في فرض إمكان التقييد، وإنما يثبت الإطلاق في فرض إمكان التقييد. بعبارة أخرى، يثبت عدم الملكة، عدم الملكة وهو الإطلاق العدم يعني، في فرض إمكان حصول الملكة وهي التقييد. ويتفرع على ذلك أنه لا يمكن أيضا التمسك بإطلاق الدليل لإثبات عدم اشتراط قصد الوجه، يعني قصد الوجوب من الأمر أو قصد الاستحباب من الأمر، لأنه أيضا لا يمكن تقييد الأمر بقصد الوجوب. فإذا لا يمكن التقييد لا يمكن الإطلاق، فإنه لا يمكن للمولى أن يقول صلي قاصدا امتثال الأمر الوجوبي، أو صلي قاصدا امتثال الأمر الاستحبابي، لأن هذا راجع إلى قصد الأمر بعد، وهو جزء منه. قصد الوجوب هو جزء من قصد امتثال الأمر، وقصد الاستحباب هو جزء من قصد امتثال الأمر. فكما أنه لا يمكن التقييد بقصد الامتثال، لا يمكن التقييد بقصد الوجوب أو الاستحباب. هذا كله بحسب المقام الأول في النقطة الأولى، وهو الإطلاق اللفظي. إذن لا يوجد إطلاق لفظي. المقام الثاني، الإطلاق المقامي. بمعنى أنه إذا لم يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي لنفي اشتراط قصد امتثال الأمر، فهل يمكننا التمسك بالإطلاق المقامي أو لا؟ أفاد المصنف بأنه يمكننا التمسك بالإطلاق المقامي لنفي اشتراط قصد الامتثال، كما لو كان الشارع الأقدس في مقام بيان تمام الأجزاء والشرائط التي لها مدخلية في الغرض، وسكت عن بعض هذه الأجزاء، فسكوته دليل على عدم مدخلية هذا الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك في الغرض. وإلا فلو كان هذا الجزء دخيلا في الغرض وسكت عن بيانه لكان ذلك نقضا للغرض، ونقض الغرض من الحكيم قبيح. وبالتالي يمكننا الرجوع لمعتبرة حماد بن عيسى مثلا التي بيّن فيها الإمام الصادق عليه السلام سائر الأجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة والتي لها مدخلية في تحقق الغرض من الصلاة، ولم يذكر فيها الإمام عليه السلام جزئية أو شرطية قصد الامتثال. إذن فإذا كان الشارع في مقام البيان، أي بيان ما هو دخيل في الغرض، فيمكن التمسك بالإطلاق، لكن هذا ليس إطلاقا لفظيا، بل هو إطلاق مقامي، وفرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي. فالإطلاق اللفظي هذا غير ممكن لأنه لا يمكن التقييد، أما الإطلاق المقامي فهو ممكن لأن الشارع في مقام ذكر الأجزاء والشرائط وتعداد ما يعتبر وما لا يعتبر. وأول من طرح أصوليا بحسب التتبع مصطلح الإطلاق المقامي هو المحقق العراقي. يعني ترى مصطلح الإطلاق المقامي اللي تسمع به مو موجود سابقا، هذا الاصطلاح بحسب التتبع أول من طرحه المحقق العراقي، فالتفت بذلك. هو ما عبر عنه بهذا المصطلح إطلاق مقامي، وإن كان يقصده نتيجة، لكنه لم يعبر عنه، ولذلك حتى في الكفاية ككل لا يوجد هذا المصطلح إطلاق مقامي. أنا أتكلم كاصطلاح الإطلاق المقامي، وإن كان هو لا فرق من هذه الجهة، مقدمات الحكمة معتبرة في الإطلاق اللفظي وأيضا في الإطلاق المقامي. غاية الأمر أن الإطلاق اللفظي يكون عندنا لفظ،
وقد الإطلاق المقامي
لهذا التفصيل ذكرته هنا كأن قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة تأتي في كل حال، سواء قلنا بإطلاق لفظي أو بإطلاق مقامي.
لا، هو الإطلاق المقامي هو كأنما نفسه أنه
أن يكون
في مقام البيان،
إيه، لكن ليس في مقام، يعني في مقام بيان ما يعتبر وما لا يعتبر، ما هو دخيل وما ليس دخيل. أما الإطلاق اللفظي لا، يأتينا بلفظ، وهذا اللفظ له عدة انقسامات مثل الزكاة، تنقسم إلى قسمين، تارة يقصد بها الامتثال، تارة لا يقصد بها الامتثال، لذلك يسمونه إطلاق لفظي، نتمسك باللفظ. أما الإطلاق المقامي ليس لنا علاقة باللفظ، لا، نعرف أن الشارع في مقام مثلا تعداد الأجزاء، تعداد الشرائط، ولا يذكر جزءا معينا، هكذا. فالإطلاق اللفظي نتمسك بالكلمة، الإطلاق المقامي لا، بالرواية ككل أن الإمام في مقام بيان ما يعتبر وما لا يعتبر. هذا كله بحسب المقام الأول بالإطلاق اللفظي والإطلاق في النقطة الأولى، عفوا، هذا كله في النقطة الأولى بالمقامين، الإطلاق اللفظي قلنا غير ممكن، الإطلاق المقامي قد يكون ممكنا. طبق هذا المقدار يا مولاي لكي لا تتراكم عليك الأيام. ثالثتها أنه إذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلا، هذا على رأيه، لكن قلنا أنه ممكن، هو على رأيه يتكلم، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه ولو كان مسوقا في مقام البيان على عدم اعتباره، كما هو أوضح من أن يخفى، لأنه أصلا مستحيل عقلان التقييد، فإذا استحال عقلان لا يمكن الإطلاق، فلا يكاد يصح التمسك به إلا فيما يمكن اعتباره فيه. فانقدح بذلك أنه لا وجه لاستظهار التوصلية، يعني نقول أمر التوصلي بما أنه مطلق ولم يعتبر فيه قصد الإنسان إنه توصلي، من إطلاق الصيغة بمادتها، يعني من إطلاق المادة المفروض، يعني وهي مادة الزكاة، آتوا الزكاة أو صلي أو زكي مثلا، لأن هذه القيود ترجع للمادة وليس للصيغة. أنه يعتبر قصد الامتثال أو لا يرجع للمادة وهي الزكاة وليس لصيغة الأمر. لا مو أنه هذا، لأن حقيقة هذه القيود يعني حينما يقول الشارع أقصد امتثال الأمر، ما مقصود امتثال الأمر بماذا؟ بنفس المادة الواجب، يعني الواجب لا الوجوب، يعني نفس الزكاة ما وجبت هذا قيده. اي نعم نعم هذا مقصوده، يعني ما يرجع إلى المكلف، ما يرجع إلى المكلف الإتيان بهذا الواجب فالقيد قطعا يرجع إلى الواجب الذي تعلقت به الذمة واشتغل به المكلف، وهو نفس الصلاة وهو نفس الزكاة، هذا المادة يعني. ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الواجب وهو الوجوب أو الاستحباب مما هو ناشئ من قبل الأمر من إطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتباره، يعني لو شككنا هل يعتبر الوجوب أو لا، هل يعتبر الوجوب قصد الوجوب أو قصد الاستحباب، يقول لا يمكن التمسك بالإطلاق لأنه أيضا راجع إلى قصد امتثال الأمر، لكن أمر وجوبي أو أمر استحبابي، هذا كله بحسب المقام الأول الإطلاق اللفظي. الآن المقام الثاني وهو الإطلاق المقامي. نعم إذا كان الآمر في مقام بصدد بيانه تمام ما له دخل في حصول غرضه وإن لم يكن له دخل في متعلق أمره، يعني كل ما له دخل في الصلاة في الغرض من الصلاة، كل ما له دخل في الغرض من الصلاة وإن لم يكن بصدد بيان ما له مدخلية في متعلق الأمر وهو الصلاة نفسها، ما إنما هو بصدد بيان الدخيل في غرض الصلاة وليس في ذات الصلاة، لأنه غير ممكن هذا أن يقيد الصلاة بقصد امتثال الأمر، وسكت ولم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه، وإلا لكان سكوته نقضا له وخلاف الحكمة، فلا بد عند الشارع إذا ما في إطلاق لفظي وحتى بعد مقامي ماذا نصنع؟ قال فلا بد عند الشك وعدم إحراز حتى الإطلاق المقامي من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل، يعني الأصل العملي ويستقل به العقل. هذا النقطة الثانية التي سنبحثها غدا إن شاء الله، مقتضى الأصل العملي عقليا وشرعيا، والحمد لله رب العالمين. Oh.